الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر عام أول ثم بكى أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، أو لم يعطى أحد بعد اليقين خيرا من العافية. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الدعاء بالعفو والعافية، وأن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى العفو والعافية. كذلك أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة أفضل، أو ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، أو اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أقول إذا سألت ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وأخراك، تجمع لك دنياك وأخراك. وكذلك لما سأل العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة يدعو بها، قال: سل الله العافية. في أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد المؤمنين إلى أن يكثروا من سؤال الله سبحانه وتعالى العافية في الدنيا والآخرة. وكان من أذكار الصباح والمساء، كل صباح ومساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويرشد أمته أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر الدعاء. وذلك لأن الدعاء بالعافية يشمل كل النجاة والسلامة من كل سوء ومن كل مكروه. فأعظم العافية هي العافية من الذنوب، والعافية مما يغضب الله سبحانه وتعالى ويؤدي بالعبد إلى النار، والعافية من النار ومما يؤدي إليها ويوصل إليها. فهذا أعظم أنواع العافية، العافية في الدين، وأن يعافى العبد من الذنوب ومما يغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا مما تشمله هذه الدعوة. ولهذا كان بعض السلف قيل له ماذا تشتهي؟ قال عافية يوم إلى الليل، يقصد بذلك العافية من الذنوب أولا ثم من جميع أنواع البلاء. فالعافية أيضا تشمل العافية من الأمراض والعافية من الفقر ومن تسلط الأعداء على الإنسان بظلم ونحو ذلك من أنواع البلاء والمصائب الكثيرة. فهي كلمة جامعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات تجمع للعبد دنياه وأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الكلم، فيحسن بالمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فيدعو المسلم بذلك خاصة في هذه، يعني في كل وقت وخاصة في هذه الأوقات تزداد العناية بهذا الدعاء عند وجود بلاء عام ووباء عام يحذر الناس منه. فالمسلم يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهذه الأوبئة العامة والبلاء العام الذي ينزل بالناس، فهو بحكمة الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الله سبحانه وتعالى به قوما على سبيل العقوبة لهم، وقد يبتلى به آخرون فيكون كفارة لهم إذا كانوا من المؤمنين الصالحين الصادقين. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر يشكل على بعض الناس إذا حصل وباء عام أو بلاء عام في بلد من البلاد، فيبدأون بالمقارنة: هذه البلد، هناك بلد أخرى قد يبتلى قوم من المسلمين أو من الصالحين أو قوم من الكفار أو من المعادين للدين أو كذا. فالبلاء هو نفس البلاء، قد يبتلي الله سبحانه وتعالى به قوما على سبيل العقوبة لهم، وقد يبتلى به آخرون فيكون كفارة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. فالبلاء بالطاعون قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومات بالطاعون ناس من خيار الصحابة رضي الله عنهم، كأبي عبيدة رضي الله عنه وكمعاذ بن جبل رضي الله عنه وآخرين، عندما وقع طاعون في الشام ومات بسببه كثيرون من فضلاء الصحابة وخيارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي نفس الوقت يقع الطاعون عقوبة لأقوام آخرين يعاقبهم الله سبحانه وتعالى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لأمتي، ويقول عليه الصلاة والسلام: المطعون شهيد. بعض العلماء يقول يعني كلمة الطاعون تشمل كل وباء عام مميت يموت الناس فيه موتا زريعا، يعني يكثر بسببه الموت ويعم وينتشر، فبعض العلماء يرى ذلك، وكثير من أهل العلم يقولون الطاعون هو مرض معين مخصوص له علامات معينة، يعني فيه غدة تخرج في الإنسان وقروح سوداء لها شكل معين وصفة معينة، فيقولون الطاعون يعني هو نوع معين من الوباء العام. فالوباء منه الطاعون ومنه أوبئة أخرى غير الطاعون، وليس كل وباء طاعون. فالقصد أن الوباء العام سواء كان الطاعون أو غيره فهو يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا يبين أن ما يصيب الناس يعني إنما هو بذنوبهم وبما كسبت أيديهم، والله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. وقد يعم البلاء إذا كثر الخبث. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، أحيانا إذا كثر الفساد وعم في مكان فيعاقب أو يعني يبتلى أهله جميعا والصالحون من بينهم، فيكون للصالحين يعني كفارة لهم ورفعة في درجاتهم، ويكون للباقين يعني يكون عقوبة لهم. فمرد ذلك إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. جاء في مسند أحمد وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به. قال: فذلك ما تجزون به. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أنه من عمل سوءا فإنه سيجزى به وسيؤاخذ به أو يبتلى بسببه. فأبو بكر رضي الله عنه وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فكانوا يحاسبون أنفسهم، فقال يعني: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ يعني ما منا أحد إلا وقد عمل سوءا. فالآية فيها وعيد شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرض مما يجزى به الإنسان عن السوء، وأن الحزن مما يجزى به الإنسان عن السوء. لكن المسلم إذا أصابه المرض فإنه يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وينكسر قلبه لله تعالى، ويكون ذلك تكفيرا لذنوبه ورجوعا منه إلى ربه سبحانه وتعالى. كما جاء في الحديث عن عامر الرامي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا مرض كان كفارة لما سلف من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض كان كالبعير عقله أهله، لا يدري فيما عقلوه ثم أرسلوه، ولا يدري فيما أرسلوه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال المؤمن وحال المنافق مع المرض، أن المؤمن إذا مرض فإنه يتعظ بذلك، ويكون هذا المرض كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل عندما يشفيه الله سبحانه وتعالى. بخلاف المنافق فإنه يمرض ويشفى، لا يدري لماذا مرض ولا لماذا شفي، لا يتعظ ولا يربط يعني بين هذه الابتلاءات وبين أعماله. فأما المؤمن فإنه يأخذ الذكرى ويأخذ الموعظة مما يمر به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يصيبه يعني مرض، ولا يصيبه هم ولا حزن ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. وأن المؤمن إذا مرض أو سافر كتب له من العمل أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا فيه حث للمسلم على أنه إذا كان صحيحا في نعمة وعافية أنه يكون له أعمال صالحة يحافظ عليها، حتى إذا مرض وأعجزه المرض عن فعل هذه الأعمال فإن أجره يستمر كأنه يعملها. فمن كان في وقت صحته وقوته وغناه وقدرته على فعل الخير يعني يستعمل ما أنعم الله به عليه في أبواب من الخير فإنه بذلك يستمر أجره وثوابه إذا حصل عائق خارج عن إرادته منعه من فعل هذه الأبواب من الخير فيظل أجره وثوابه باقيا له نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأكرم السلام.